الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أبواب القدر، واليوم إن شاء الله نتكلم عن مبحثين مهمين، وهما تنزيه الإله جل وعلا عن أن تنسب له الشر مع أنه خلق كل شيء في الكون، والمبحث الثاني وهو أهل الفترة، هل هم من أهل النيران أم من أهل الجنان، أم هم يمتحنون يوم القيامة. المسألة الأولى تنزيه الله جل وعلا عن نسبة الشر. أقول هذه المسألة من أهم المسائل التي تضبط للمرء مسائل القدر، وحتى ندخل في غمار هذه المسألة الوعرة لابد من تأصيل ثلاث تأصيلات. هذه التأصيلات تزل للمرء مسألة القدر. التأصيل الأول أن الله جل وعلا له الكمال المطلق، وأن الله جل وعلا له الجلال المطلق، وأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأسماؤه حسنى وكاملة، وصفاته عليا وكاملة، وأفعاله حسنى، له الكمال المطلق. ففعله جل وعلا له مطلق الكمال أو الكمال المطلق، هذا أول التأصيل. إذن فالله له أسماء حسنى وصفات عليا، وكل فعل من أفعال الله جل وعلا له الكمال المطلق، ولا يمكن أن ينسب إلى فعل الله جل وعلا النقص أو تسلبه الكمال، حاشا لله ذلك. التأصيل الثاني وهو مهم جدا أيضا، وهو إذا كان الله جل وعلا له الكمال المطلق، فما من فعل يفعله الله جل وعلا إلا وله حكمة نابعة من اسم الله جل وعلا الحكيم. هذا اسم من أسماء الله الحسنى، يتضمن صفة كمال وهي الحكيم، يتضمن صفة كمال وهي الحكمة. إذن فإن الله جل وعلا لم يفعل فعلة ولم يخلق خلقا إلا وله في ذلك حكمة عظيمة. التأصيل الثالث، هل الشر الذي نراه ويستقبحه العقل ويستنكره الشارع ويأباه القلب، هذه الشرور التي نراها والله جل وعلا خلقها، هل هي عارية عن الحكمة، أو هي شر محض، أم هي شر نسبي إضافي؟ أقول الشر شران، أو الشر نوعان، شر محض لا خير فيه، لا خير فيه من وجه من الوجوه، وشر نسبي إضافي جزئي، أي هو من وجه شر ومن وجه آخر خير، أو من وجه شر ومن وجوه خير. مثال ذلك الثاني، شر من وجه وخير من وجوه. الشر اللي من وجه، مثلا خلق الله جل وعلا المصائب والبلايا، فهذه في حد ذاتها بالنسبة للذي نزلت عليه البلية أو المصيبة شر، شر بالنسبة لهذا المرء الذي نزل عليه المصيبة، لكنها خير من وجوه أخرى، حسان منها أن هذه المصيبة التي نزلت على المرء مكثرة لذنوبه، تكثر عنه سيئاته، ومنها أن الله جل وعلا أصاب المرء بهذه المصيبة ليعتبر غيره ويحمد الله على العافية، فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، ثم يدعو له فيؤجر على ذلك، والملك يقول أمين ولك بالمثل. أيضا المصيبة تنزل على المرء ليرتفع درجة عند الله جل وعلا، وتكون إشارة على أن الله يحب هذا العبد، لأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. يبقى ثلاث تأصيلات لابد أن تستحضر هذه التأصيلات عندما تتكلم عن الشر الموجود في هذا الكون. التأصيل الأول، الله جل وعلا له مطلق الكمال والجلال، والله جل وعلا إذا خلق شرا لم يخلق شرا محضا ولكن شر
نسبي إضافي. والله جل وعلا ما خلق شيئا إلا وله حكمة، كما قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكما قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الله جل وعلا لما فعل هذه الفعلة كان ذلك الفعل نابعا عن علم وعن حكمة وعلة بالغة كما سنبين. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا لعلة بليغة وهي إلا ليعبدون. هذه الثلاث تأصيلات تفتح لنا باب هذه الشرور التي خلقها الله جل وعلا. هذه الشرور التي خلقها الله جل وعلا إذا نسبناها لله وقلنا أن الله جل وعلا خلقها، ننسبها له إطلاقا أم نقيدها؟ الجواب أقول يرجع للتأصيل الثالث، وهو أن الشر شر محض أو شر نسبي إضافي. فننظر هذا الشر نسبي إضافي أم هو محض مطلق لا خير فيه. نضرب الأمثلة. أولا في فلسطين مثلا، وما يحدث من قتل وتشريد وهجوم ضاري من هؤلاء الخنازير الذين يقتلون الطفل والشيخ والمرأة ويهدمون كل شيء أمامهم، هل هذا شر؟ هل المرء إذا وقف عنده وقال: الله جل وعلا هو الذي خلق فعل بني إسرائيل، والله جل وعلا هو الذي قضى وشاء كونا أن يحدث هذا لأهل فلسطين، هل هذا شر محض؟ ننظر فيه ونرى. أولا لو قلنا أنه شر محض فقد نسبنا النقص لله جل وعلا، وإذا اعتقدنا في قلوبنا بأن الله له الكمال المطلق إذن فالشر ليس بشر محض بل هو شر نسبي إضافي. محص النظر وانظر هل الشر الذي يقع على هؤلاء نسبي؟ هل فيه خير؟ هل له وجوه من الخير؟ إذا اعتقدت النظر واعتقدت اعتقادا كاملا في ربك جل وعلا جازما بأن الله له مطلق الكمال، فاعلم أن الله جل وعلا ابتلى هذه الأمة بما يحدث لخير عظيم بعد هذا الشر أو لخير تابع لهذا الشر. انظروا هذه الحكم فقط ننظر إليها نمحص النظر فيها، هذه ما ظهرت لنا، وحكم أبلغ من هذه وأكثر من هذه أخفاها الله جل وعلا عنها. من هذه الحكم أولا مما حدث للفلسطينيين، أولا ليتخذ الله من هؤلاء من يرفعهم عنده شهداء وليتخذ منكم شهداء. فالله جل وعلا ابتلى هؤلاء بالقتل وابتلى هؤلاء بهذه الفعلات الضارية من بني إسرائيل ليتخذ منهم شهداء، ليصطفي منهم من يكون شهيدا عند الله جل وعلا. الخير الثاني، الله جل وعلا ابتلى هذه الأمة بما يحدث فيها ليميز الخبيث من الطيب، ليفصل بين الصفين، فإن الله حكم عدل يفرق بين المفترقين ويساوي بين المتماثلين، ليميز الله الخبيث من الطيب. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الله جل وعلا ابتلى هذه الأمة بما يحدث من بني إسرائيل ليظهر المنافق عليم النفاق، ليظهر المنافق الذي باع نفسه وباع قومه وباع شعبه ليرضي أهل الكفر دون أهل الإسلام، وليظهر المؤمن الخالص الصادق الذي باع نفسه وباع بدنه ومهجته لله جل وعلا. فالله ابتلى هذه الأمة بهذه البلية من هؤلاء الأنجاس حتى يفرق بين الصف المسلم بحق والصف المنافق بحق. والله جل وعلا ما يبتلي إلا لحكمة، وهذه حكمة ظاهرة، ليميز الله الخبيث من الطيب. كثير من العملاء ظهروا في هذه البلية وهذا الهجوم الضاري، كثير من العملاء من فلسطين الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، باعوا أنفسهم ودينهم بثمن بخس دراهم معدودة، باعوا أنفسهم لغير الله جل وعلا بل لأهل الكفر، أظهرهم الله بهذه البلايا. أيضا من الحكم العظيمة فيما يحدث هناك في فلسطين، إذا دققت النظر رتب قلبك، الله جل وعلا ابتلى هذه الأمة بهؤلاء الأنجاس حتى يتحد الصف. وحدة الصف لا تأتي إلا بعد التفرق، إلا بعدما يأتي الهجوم الضاري من هؤلاء يأتي وحدة الصف. انظروا إلى الشعوب، قلوبهم كلها وإن اختلفت أجناسهم إن اختلفت ألسنتهم، القلوب كلها توحدت على شيء واحد وهو نصرة هذا الدين ببغض بني إسرائيل ونصرة هؤلاء المستضعفين. فهذه وحدة الصف ما تأتي إلا بهذا البلاء، وهذه من أسمى ما تكون. الله جل وعلا الذي يؤلف بين القلوب، وله ما يشاء فيما يفعل. أيضا من الحكم البليغة في هذا البلاء، الله جل وعلا يبتلي الأمم التي عصت والتي رعونتها قد ظهرت وخرجت عن إطار شريعة الله جل وعلا، يبتليها لترجع، لتتذلل، لتستغفر، لتتوب إلى الله جل وعلا. ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. والله جل وعلا يعني ما ينزل بلاء إلا بذنب، وما يرفع هذا البلاء إلا بتوبة، ليتوب الناس إلى الله جل وعلا. أيضا ابتلى الله بهذه الأمة ليبين لهم أن هؤلاء لا عهد لهم ولا ميثاق أبدا، فإنهم يعني حتى عاهدوا الله وخانوا عهد الله جل وعلا، وعاهدوا الرسل وخانوا عهد الرسل. فالله جل وعلا يبين للذين يتمسكون تمسك الحية نقول بفريستها، الذين يقولون لابد من سلام شامل عادل، نحن دعاة سلام، نحن ما عندنا إلا السلام، ما عندنا الحرب. فالله جل وعلا يظهر لهم خطأ فهمهم، خطأ منهجهم، بأن هؤلاء لا يريدون سلاما ولا يريدون أماما، بل هؤلاء كلما اللحظات أو تهيأت لهم الظروف انقضوا على فريستهم، كما ترون بما يفعلون مع الفلسطينيين الآن. فالله جل وعلا يثبت لنا بأن هؤلاء الأنجاس مغضوب عليهم، هؤلاء الأنجاس ينقضون العهود، لا يحترمون مواثيق، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ليظهر عيانا أمام الناس جميعا، حتى لا يعمى على الشعب ولا يعمى على أحد يقول نحن نريد سلام، ما نريد خراب الشعوب، ما نريد الأرواح تظهر. هؤلاء لا يريدون شيئا، الله أظهر بين أيدينا الآن عيانا أن هؤلاء لا يريدون سلاما. أنتم تمدون بأيديكم إلى السلام وهم يرفضونها، بل يبصرونها ويقطعونها. فهذه أيضا من الحكم التي ابتلى الله بها الأمة، بأن هؤلاء يقدمون على حرب بني الإسلام ليبين الله جل وعلا أن هؤلاء لا يريدون سلاما، بل إذا توافرت لهم الظروف للانقضاض على أهل الإسلام بل واستئصال الشعفة فعلوا ذلك. هذه من الحكم البليغة، وهذه من الخيرات التابعة لهذا الشر. إذن فالله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، بل شر نسبي إضافي. أيضا من الشرور التي تنسب إلى خلق الله جل وعلا إبليس. إبليس من هو؟ يعني هو من هو في الغواية والوسوسة وإضلال البشر، هذا كله شر. إذا نظرت في خلقه وفي الحكمة من خلقه، فإن الله جل وعلا ما خلق إبليس إلا لحكمة عالية بليغة، خير تابع لهذا العين. ما هو هذا الخير؟ دقق النظر وانظر، ترى أن الله جل وعلا حكم عدل لا يساوي بين المفترقين، لا يجعل صف الكفار مع صف المسلمين، لا يجعل التنعم لغير أهله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فالله جل وعلا جعل إبليس يوسوس لهذا ويغوي هذا، حتى يفصل بين المؤمن المخلص الذي باع نفسه لله جل وعلا ولا يستمع ولا يستجيب لهذه الغواية، وبين الذي يتبع نفسه شهواتها ويتبع إبليس فيما يوسوس له. أيضا الكفر، الكفر لا يحبه الله جل وعلا ولا يريده، ولكنه شاءه كونا أيضا لحكمة عالية بليغة، وهو أن يتحقق علم الله جل وعلا في أن الخلق منهم المؤمن ومنهم الكافر. هذه الشرور التي خلقها الله جل وعلا لم تكن شرا محضا، ولكن هو شر نسبي إضافي، أي بالنسبة للشخص الذي نزل عليه هذا البلاء أو نزل عليه هذا الشر هو شر بالنسبة له، أما لغيره فهو خير. مثال ذلك أيضا القصاص، القصاص أن يقتل القاتل بالمقتول، ولي الدم يقتل القاتل بالمقتول، هذا القصاص شر لمن؟ شر المقتول فتزهق روحه ونفسه، وشر الأهل المقتول فيحزنون على ميتهم، صحيح ولا لا؟ ولكنه خير من وجه آخر لمن؟ لولي الدم الذي يتشفى من قاتل أخيه أو قاتل ابنه، فهو خير له، وأيضا خير لباقي الناس. فإنك إذا قتلت القاتل ارتعد الناس الذين يتعظون بغيرهم، فيمنع القتل. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة، كيف القصاص قتل فكيف يكون فيه حياة؟ حياة للآخرين. كذلك الحد، حد السرقة أو حد الرجم للزاني أو الجلد للزاني البكر، فهذا أيضا فيه حياة، هو شر بالنسبة للمقطوع، شر بالنسبة للمجلود، شر بالنسبة للمرجوم، لكن خير لباقي البشر. إذا رأى الرجل أن هذا تقطع يده في دراهم معدودة خاف على يده وامتنع عن السرقة، والآخر إذا رأى نفسه يجلد ويفضح أمام البشر عاريا بالزنا فإنه سيمتنع عن إيش؟ أن يهتك أعراض المسلمين. فإن الله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، ولكن خلق الشر نسبي إضافي، وهو إذا نسبته لله جل وعلا تقول هو شر أم تقول هو خير؟ هذه تدور هذه المسألة. والسؤال الذي أسألكم عنه، لو قلنا أن هذه الشرور قد خلقت وموجودة وما من موجود إلا وقد خلقه الله، فهل ننسب هذه الشرور لله جل وعلا؟ أتقنتم المسألة؟ ها يعني نقول ننسبه لله تقارب. نعم طيب، أنت جبت إجابة بعدها. أنا أقول لكم إذا قلنا هذا الشر، أولا لابد لها من تفصيل، هذا الشر هو شر كما وافقتم عليه أنه شر، لكن هذا الشر في فعل الله؟ هذا في فعل الله؟ هذا الشر في فعل الله؟ أنا عايز إجابة عن هذا السؤال، هل هذا الشر في فعل الله؟ هو من الذي خلق؟ الله جل وعلا. هل هذا الشر في فعل الله؟ هو الشر شر لا يكون في فعل الله، لأننا اتفقنا على تأصيل مهم جدا وهو أن أفعال الله كلها ها كمال، صح؟ يبقى لا ينسب لها نقص حال من الأحوال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا إذا سجد يقول سبوح قدوس، يعني سبوح يعني لما أقول سبحان الله مفعول مطلق، أسبح سبحان يعني بمعنى ذلك أنزه الله جل وعلا عن كل نقص، والله جل وعلا هو السلام الذي سلم من كل عيب ونقص، القدوس الذي تقدس عن كل نقص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعجب من شيء قال سبحان الله، ينزه الله جل وعلا. فأفعال الله كلها منزهة عن النقص، والشر فيه وجه إيه؟ نقص، صح ولا لا؟ فلا تنسب إلى فعل الله جل وعلا، ولكنها أثر من فعل الله، أي تنسب إلى مفعولات الله. ففعل الله خير وكمال، مفعول الله جل وعلا فيه الشر، إذن فالشر في مفعولات الله وليست في فعل الله جل وعلا. فإذا قلنا بأن الشر ينسب لمفعولات الله ولا ينسب لفعل الله جل وعلا، فلنا طريق تأدبا مع الله جل وعلا حتى ننسبه إليه. هذه الطرق استنبطت من فعل الأنبياء وفعل متفقهة الجن. أما من فعل الأنبياء فخليل الرحمن عندما تكلم عن الشر نسبه لنفسه، وهذا باب من أبواب النسبة، تنسبه للمخلوق لا تنسبه للخالق. قال الذي خلقني فهو الذي خلقني فهو يهديني، والذي يميتني وإذا مرضت فهو يشفيني. نسب المرض لمن؟ لنفسه، مع أن من الخالق؟ الله جل وعلا، تأدبا مع الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والخير كله بيديك والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك الشر. متفقهة الجن أفقه من أهل الإنس، قالوا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم قالوا وأن لا ندري أشر بنو الفاعل، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالرشد نسبوا لمن؟ لله. والشر بنوا فيه الفاعل. قال وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأيضا علمنا الله جل وعلا تأدبا معه في مسألة الشرور ألا ننسبها له وتنسبها للمخلوق نفسه، صفة له، صفة لازمة للمخلوق. تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر هذه المخلوقات. يبقى الشر فين؟ في المفعولات. وأيضا قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. يبقى الشر وين؟ صفة لازمة للوسواس للشيطان العين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأدب بهذه الأداب وقال اللهم إني أعوذ بك من شرور نفسي وشر الشيطان وشركه وإيش وشركه، وشر الشيطان وشركه، نسب الشرك له وشركه، مع أن الله جل وعلا خالق كل شيء. أيضا تأدبا مع الله في نسبة الشر أن تجعله مع المطلقات، يعني لا تفرده لكن دخله في العموم. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء والشر شيء، فدخل في العموم. يبقى هذه التي لابد أن يتأدب بها المرء في نسبة الشر إلى الله جل وعلا، أولا إما أن يبني الفاعل أشر أريد بمن في الأرض، أو ينسب الشر لنفسه وإذا مرضت فهو يهدين، أو ينسب الشر لخلقه من شر ما خلق، من شر الوسواس الخناس، من شر الشيطان وشركه وشركه. الرابع أن يجعله في العموم، الله خالق كل شيء. فإذا سألك رجل وقال خلق الله الشر ماذا تقول؟ أنا أريد إجابة وفية. أقول إذا سألتك سؤال الله خلق الشر تنكرون؟ فإذا أنكرتم أثبتتم خالق غير الله جل وعلا، وإذا أثبتتم أسأتم الأدب مع الله. لنا أن نقول نسبتم إيش النقص إلى فعل الله جل وعلا، لكن نقول نثبت، ولكن إثبات بقيد، وهو خلق الله الشر في مفعولاته، وفعل الله كله كمال وكله خير. مفهوم؟ أحسن. قصة الخضر أيضا فيها التأدب مع الله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكر على فعله. ثم قال هو وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا، طب ده إشكال أشكال على الناس فيها، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب إذا نسب الخير لنفسه. أحسن. لا ظاهرة أن هي لله شكاك، لا النسبة لله جل وعلا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. المسألة الثانية مسألة أهل الفترة، هل هم أهل الجنة أم أهل النار؟ طبعا هذا مستقى من حديث رواه أيضا اللالكائي في شرح أصول أهل السنة، وهو أربعة يحتجون على الله يوم القيامة: المجنون في رواية الأحمق، والثاني الهرم الرجل الهرم، والثالث الأصم، الرابع أهل الفترة. أهل الفترة هم الذين انقطع عنهم الوحي. ضابط أول عشان تعرف أهل الفترة، الضابط الأول أهل الفترة يساوي الذين انقطع عنهم الوحي، ما فيش نبي نزل لهم، ما فيش رسول وصل إليهم. الثامن الضابط الثاني وهو مهم جدا، لم تبلغهم دعوة نبي، لم تبلغهم دعوة نبي. يبقى الضابط الأول أهل الفترة انقطع عنهم الوحي، الضابط الثاني لم تبلغهم دعوة نبي. هؤلاء اختلف العلماء في مآلهم. القول الأول قالوا هم معذورون في الدنيا وفي الآخرة، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال جل وعلا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. وجه الشاهد ألم يأتكم نذير؟ لا وجه الشاهد، وجه الدلالة. فين أهل الفترة من الناس دول؟ طب فين أهل الفترة؟ أهل الفترة ضبطهم مفهوم مخالفة؟ لا قرار مين؟ حسن. في أحد قال على العموم؟ في أحد قال بلفظة العموم؟ ما أحد قال، كل واحد يقول لي قالوا بلى. قلت لابد أنك تبين وجه الشاهد ثم تأتي بإيش؟ وجه الدلالة. وجه الدلالة عموم الداخلين، كل الداخلين لابد أن يسألوا صح ولا لا. فمنهم أيضا أهل الفترة يدخلوا في العموم. صح كده استدلالي؟ لا. طب إيش الصحيح؟ الصحيح أن العموم كل من دخل النار قد جاءهم نذير، لأن ما من فوج إلا وسألهم نذير. وأهل الفترة لم يأتين، يبقى إذن هم ليسوا من أهل النار كما قال باشمهندس إن هي من مفهوم المخالفة. نعم. طيب الدليل الثالث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا آيات تشبه هذه الآيات آيات كثيرة جدا الإخوة تستخرجها، حديث يستدل لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع بي من هذه الأمة أي أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وجه الشاهد، وجه الدلالة، هو من الخلف صح. إذا وجه الشاهد أنه إذا سمع وآمن دخل الجنة، وإذا سمع ولم يؤمن دخل النار، فمفهوم المخالفة الذي لم يسمع ليس له نفس الحكم، حكمه يخالف. القول الثاني وعليه جماعة من أهل العلم وهو ترجيح النووي أن أهل الفترة من أهل النار مخلدون في النار، واستدل على ذلك بأدلة من الكتاب أيضا ومن السنة. أما من الكتاب عموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجه الشاهد لا يغفر أن يشرك به، وجه الدلالة عموم العموم، هم أشركوا بالله جل وعلا فدخلوا في نفس العموم. قول الله تعالى ولا الذين ماتوا وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، عامة ما خصصت كافر دون كافر، صح. وأيضا الآيات في ركاب ذلك كثيرة. ويستدل لهم أيضا بحديث في صحيح مسلم رواه مسلم، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فولى الرجل حزينا فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال إن أبي وأباك في النار. يبقى أبو النبي فين؟ في النار. قال إن أبي وأباك في النار. وأبو النبي مين اللي جاله؟ فين الأنبياء اللي راحوا له؟ ما فيش فين الأنبياء؟ ما أتاه نبي. نشوف الرد هل ده صحيح ولا لا. المهم قال إن أبي وأباك في النار. السيوطي تعب من هذا وأورد بحديث موضوع قال إن الله جل وعلا أحيا أم النبي وأحيا أبا النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام فأسلم وهما في الجنة، بل منهم من ارتقى وقال إن أبا طالب من أهل الجنة أيضا أسلم مات مسلما. فالمهم هذا الحديث مهم جدا. قال إن أبي وأباك في النار وأبو النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتيه رسول. وأيضا حديث في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. إذا لم يأذن الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فأمه كافرة في النار، لأن الله جل وعلا قال ما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين. وعن ذلك فهذا هو القول الثاني، وده ترجيح النووي وجماعة من أهل العلم. وادعى يعني الخرقي أو القرافي ما أذكر، وادعى بعضهم أن الإجماع على ذلك أن أهل الفترة معذبون مخلدون في نار جهنم. متصورون أهل الفترة ولا لا؟ أهل أمريكا أهل الفترة؟ مفيش حد أهل الفترة خالص؟ الإنترنت غزل الناس كلها بعد 11 سبتمبر؟ مفيش حد؟ مفيش حد ما سمعش فيها شيء؟ في ناس هتغلف أفريقيا ما يعرفوش أي حاجة غير الأسود أو القرود وال... لا لا أكيد فيه. المهم ولا أهل الفترة ده القول الثاني. التحقيق في هذه المسألة، التحقيق في هذه المسألة والحق الذي لابد أن يظهر هو أن أهل الفترة معذورون في الدنيا ممتحنون في الآخرة. معذورون في الدنيا ممتحنون مكلفون في الآخرة. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وفي غيره أربع يحتجون على الله جل وعلا يوم القيامة. أصم يقول ربي أتاني رسولك أتاني رسولك ولم أسمع شيئا. وأحمق يعني مجنون يقول ربي له الحجة هنا على الله يقول ربي أتاني رسولك وكنت لا أعقل شيئا والأطفال يحذفونني بالبعض. وهرم ثالث ورجل هرم يأتي يوم القيامة فيقول ربي أتاني رسولك وما كنت أعقل شيئا. خرف رجل كبير رجع للطفولة. والرابع أهل الفترة فطر عنهم الوحي. هؤلاء أيضا يحتجون أمام الله جل وعلا فيقولون لم يأتنا رسول ولم تأتنا دعوة. هؤلاء يمتحنهم الله جل وعلا فيأمرهم بدخول النار. هنا نحل الشاهد بأن هذا خاص بباب القدر. إيه العلاقة بين هذا الكلام وبين باب القدر قبل ما أكمل الحديث؟ الإخوة لدرجة القضاء والقدر. يمتحنهم الله جل وعلا بدخولهم النار. هنا يأتي القدر. فالذين كتب الله في سابق علمه أنهم يسمعون ويطيعون ينفذون علم الله جل وعلا فيهم وينزلون إلى النار، فإذا نزلوا إلى النار كانت بردا وسلاما. والذين يعصون الله في علم الله السابق، لأن الله جل وعلا أن يسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فالله أعلم بهم سابقا سيطيعون أم سيعصون. والذين في علم الله جل وعلا سابق يعصون يقولون نفر من النار فندخلها فيلقون فيها، يعصون أمر الله جل وعلا فيلقون فيها. هذا الحديث فاصل في الخطاب لأن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. لكن أصحاب القول الأول أو أصحاب القول الثاني ما رضوا بهذا، اعترضوا قالوا كيف تأتون بهذه الأدلة على أن الفترة يكلفون يوم القيامة؟ أخطأتم. أولا هذه الأحاديث ضعيفة، هذا أول اعتراض. الاعتراض الثاني كيف تقولون بالتكليف في دار الجزاء ودار الجزاء لا عمل فيها ولا تكليف؟ كيف يكون التكليف في دار الجزاء؟ الاعتراض الثاني معلوم أن الجنة دار إيش؟ جزاء لا عمل فيها، لا يصلون ولا يلهمون التسبيح فقط. الاعتراض الثالث الله جل وعلا يقول ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهل وسع الإنسان أن يدخل نار جهنم عقلا قد كلفهم ما لا يطيقون، ليس بوسعهم ذلك، وهذا مخالف لأصل التشريع، وهو أن الله جل وعلا يكلف عبدا إلا إيه ما يطيق، وهو لا يطيق أن ينزل نار جهنم. هل من راد على هذه الاعتراضات؟ أولا قولهم الأحاديث هذه أحاديث ضعيفة، قول ضعيف، فهذه الأحاديث جاءت من طرق كثيرة جدا، طرق صحيحة لذاتها وطرق حسنة، وجاءت من طرق أخرى قوتها لترتقي إلى الصحيح لغيره، وأيضا جاءت طرق ضعيفة قوية من طرق أخرى، فقولهم هذه الأحاديث ضعيفة قول مطروح. الاعتراض الثاني لأنهم قالوا كيف يكلفون والآخرة دار جزاء لا دار تكليف، نقول نحن معكم، الآخرة دار الجزاء. ما هي الآخرة؟ هي المستقر في إما في الجنة وإما في النار، ولا يمنع ذلك أن يكون على العرصات تكليف، وقد ورد الشرع بذلك، قد قال الله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وفي الصحيح أن نسلم أن المؤمنين والمنافقين معا يقفون ينتظرون الله، فيأتي الله جل وعلا يقول أنا ربكم، بعدما يأمر الله جل وعلا كل من عمل شيئا يذهب خلفه، يكور الشمس، يكورون كلهم في النار. المهم الغرض المقصود والمقطع أو الشاهد من الحديث، يأتيهم الله جل وعلا بالعلامة التي يعرفونها، فيكشف عن ساقه جل وعلا، فينزل كل مؤمن كان يسجد سجودا مخلصا فيه لله جل وعلا فيسجد لله، والمنافق يرجع ظهره تبقى ما يستطيع إيش السجود. فهذه على عرصات القيامة تكليف، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أيضا الله جل وعلا في الاعتراض الثالث قالوا كلفوا ما لا يطيقون، نقول إذا كلفهم الله بالنزول إلى النار فهي من الله، فإذا كانت من الله فالله حكيم عليم، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولذلك نظائر في الشر، منها فتنة الدجال، إذا أتى الدجال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الدجال قال معه نار وجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمن أن يدخل إيش النار، يدخل أمره بدخول النار، هذا أمره بدخول النار وهو في الدنيا، فهذا تكليف بما يطيق. قال لا تدخل جنته فإن جنته نار، فادخلوا يغمد المرء المؤمن عينه ويدخل ناره يجدها بردا وسلاما عليه. أيضا أحسن، بس هذه لم تكتمل، أنه ممكن يقول لك ففداه، لكن الأوضح من هذا الله جل وعلا يأمر يوم القيامة على العرصات أن يمرون من على متن إيش الجزء الصراط، والصراط وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وكان مما يطاق، وهم يمرون عليه كالبرق وهو علامات جهنم. إذن فلا دليل لك أن تقول بأن هذه الكلفة بما لا يطيق المرء، فإن لها نظائر من الشرع. في الدنيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يدخل نار الدجال لأنها ستكون عليه بردا وسلاما، والله جل وعلا أمر العباد أن يمروا على الصراط وهو أحد من السيف وأدق من الشعر وهو أيضا علامات جهنم. فلا اعتراض لكم، ويكون الصحيح الراجح أن أهل الفترة غير معذبين في الآخرة، بل هم ممتحنون معذورون في الدنيا. طيب كيف نرد على المخالف؟ الشدة في المخالفة هي حديث صحيح مسلم إن أبي وأباك في النار واستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. الآن وجه الإشكال أن عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، ما أتاه نبي، وأم النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر ما أتاها نبي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هم في النار، إن أبي وأباك في النار، فكيف نرد هذا الاعتراض القوي؟ من الرسول الذي أتى عبد الله؟ ها؟ من الرسول الذي أتى أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ارجع للضابط، أنت كلامك صحيح، بس ارجع للضابط الذي قلناه عشان أفهم أن أنت أتقنت المسألة. احسنت، احنا قلنا الضابط في أهل الفترة، أول ضابط لم يأتهم رسول، صح؟ الضابط الثاني لم تبلغه، صح ولا لا؟ وإلا نحن من أتانا؟ من الرسول اللي أتانا؟ إحنا الرسول أتانا؟ من الذي أتانا نحن؟ ها بلغتنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ضابط أهل الفترة إما يأتيهم رسول وإما تبلغهم الدعوة. لو واحد جاء الآن وقال لا نفعل ما شئنا ما أتانا رسول، والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، والله جل وعلا يقول وما على الرسول البلاغ المبين ما عندناش رسول تكلم. كيف تردون على هذه الشبهة؟ أحسن، وفي إقامة الحجة، والله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، بعد الرسل، والحجة هنا الحجة التي تقام عليهم رسالات الله جل وعلا. ومن الذي يبلغ رسالات الله؟ إما الرسل وإما ورثة الرسل، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم. إذن فقد بلغت دعوة إبراهيم إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن، يعني إذا قلنا بأن دعوة إبراهيم لم تبلغهم، بلغتهم دعوة من؟ عيسى عليه السلام. واحد منهم قد تنصر، وورقة بن نوفل عالم النصرانية من وين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة كما في الصحيح، قالت يا رسول الله علي بن زيد بن جدعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف، ما له يعني في هذا الفعل من أجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يوم الدين يعني لا، إنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب كيف عرف ابن جدعان أن الله يأخذ الذنب ويغفر؟ بلغه من دعوة من؟ إما موسى إما عيسى إما إبراهيم عليهم السلام، مفهوم؟ يبقى إذن هؤلاء ليسوا بأهل فترة، وإن تخلف عنهم الرسل فقد جاءهم دعوة الرسل. وقلنا ضابط الأمر في أهل الفترة إما أن يأتيه رسول وإما دعوة النبي، وبلغتهم الدعوة. فهذا رد على استدلال النووي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فأبى عليه، فأن الله جل وعلا لم يأذن له في أن يستغفر لأمه لأنها بلغتها دعوة الرسل فلم تعمل بها. قد انتهينا كده، ما بقي في أبواب القدر إلا الإخوة تقرأ الأحاديث التي فيها ذم القدرية، لأن مش هسردها لأن أتكلمت فيها أولا، ثم اختبار العقيدة إما الأسبوع القادم أو الأسبوع بعد القادم كما تختارون أنتم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.